ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلاً ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة 11 من شهر 4 سنة 2025. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. العفو الدولي توثق اغتصاب 36 امرأة وفتاة لا يتجاوز عمرهن 15 عام على أيدي جنود للدعم السريع في 4 ولايات سودانية. مقتل 12 مواطن وإصابة 17 آخرين بسبب قصف مدفعي للدعم السريع على مدينة الفاشر. قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على واحة العطرون وتهاجم مدينة أم كدادة بولاية شمال دارفور. الأمم المتحدة تعلن النزوح نحو 4000 شخص من الفاشر بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية بولاية شمال دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت الفرقة السادسة مشاه بالفاشر عن مقتل 12 مواطن وإصابة 17 آخرين بإصابات بالغة بسبب القصف الذي قامت به قوات الدعم السريع صباح الأربعاء على أحياء مدينة الفاشر بالمدفعية الثقيلة. وقالت الفرقة في بيان لها أن المصابين جرى نقلهم إلى المراكز الصحية والمستشفيات لتلقي العلاج. وكانت الإدارة العامة لمعسكر أبو شوك للنازحين في الفاشر أعلنت عن مقتل 50 شخص وإصابة 97 آخرين بسبب قصف الدعم السريع على المعسكر خلال شهر. هاجمت قوات الدعم السريع مدينة أم كدادة صباح الخميس من ثلاثة محاور، في وقت قالت قوات الدعم السريع بمحور الصحراء في بيان لها أنها سيطرت بالكامل على منطقة واحة الأطرون في الصحراء. وقال الناطق الرسمي باسم الدعم السريع أن هذا التقدم الميداني يأتي في إطار العمليات المستمرة لاستعادة السيطرة على كامل تراب الوطن وتحريره من هيمنة جيش وكتائب ما أسماهم بالإرهابيين، وصولا إلى تأسيس سودان ينعم فيه المواطنون بالأمن والسلام. ولم يتسنى لراديو دبنج الاتصال بالجيش للتعليق. قالت منظمة العفو الدولية أن قوات الدعم السريع مارست عنفا جنسيا واسعا ضد النساء والفتيات طوال الحرب الأهلية السودانية التي استمرت لعامين، بهدف إذلالهن وفرض السيطرة وتشريد المجتمعات في جميع أنحاء البلاد. ووفقا لتقرير جديد لمنظمة العفو الدولية فأن الفظائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والتي تشمل الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي تشكل جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية. ويوثق التقرير المعنون لقد اغتصبونا جميعا يوثق العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في السودان، حيث تعرضت 36 امرأة وفتاة لا يتجاوز عمرهن 15 عام للاغتصاب والاغتصاب الجماعي على أيدي جنود قوات الدعم السريع، إلى جانب أشكال أخرى من العنف الجنسي في 4 ولايات سودانية بين أبريل 2023 وأكتوبر 2024. أعلنت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين أن وصول 186 أسرة نازحة من الفاشر وما جاورها إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور خلال الثلاثة أيام الماضية. ووصف المتحدث الرسمي باسم المنسقية آدم رجال أوضاع النازحين الجدد الذين وصلوا إلى طويلة بأنها صعبة للغاية، وأوضح أن النازحين وصلوا إلى طويلة سيرا على الأقدام وعلى عربات الكارو وعلى دواب، وهم الآن في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية الطارئة والتي تشمل الغذاء ومياه الشرب والمأوى والعلاج الطبي والأدوية. وناشد المنظمات الإنسانية والخيرية بالتحرك العاجل. وقالت نازحة وصلت إلى طويلة في هذا الخصوص:
اثنين ثلاثة والأربع أيام حس اثنين مواقف في الشارع جوعا وعطشا، وثانيا نعم النجوة في الشارع قطعة ثلاثة والأربع أيام ماشيين في الشارع عشان نحصل سبيل نقوله، وحتى الآن الحمد لله حسنا بسلامة وما ما حصل لنا درر، لكن يا جماعة والله حاسين بجوع شديد، والله محتاجين يا جماعة مساعدة إحسانية لكل المناطق، والله معاينين يا جماعة وجينا قاعدين ما عارفيننا، لكن اللي يحصل.
وعلى المستوى الدولي أعلنت الأمم المتحدة عن نزوح نحو 4000 شخص من الفاشر بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في المنطقة. وأفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفيان دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي أن أكثر من 4000 شخص نزحوا حديثا في ولاية شمال دارفور خلال الأسبوع الماضي وحده بسبب تصاعد العنف في الفاشر، بما في ذلك معسكر زمزم للنازحين حيث تأكدت حالة المجاعة، وحذر من عواقب استمرار الأعمال العدائية في أنحاء دارفور بالسودان، مما دفع آلاف الأشخاص إلى الفرار من ديارهم وسط تدهور الأوضاع الإنسانية وتقييد جهود الإقاصة. قال مبعوث المملكة المتحدة الخاص إلى السودان ريتشارد كراودر أن مؤتمر لندن يوم 15 الجاري يهدف إلى دعم السودان وجلب السلام وليس فرض حلول من الخارج. وأكد خلال لقائه برئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان يوم الأربعاء ببورت السودان، أكد أن وزير الخارجية البريطاني سيستضيف الأسبوع القادم مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي بجانب عدد من المنظمات الدولية أكبر التجمع الدولي لدعم السودان في لندن بعد مؤتمر باريس الذي عقد العام الماضي. اندلع نزاع بين قريتي طيب اللحويين والشقيق ووداؤود بولاية سنار نتيجة تلف في طلمبات سحب المياه وخراطيمها التي تغذي قرية اللحويين. وأوضحت لجنة أمن الولاية في بيان يوم الخميس أن الحادث أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين جميعهم من قرية الشقيق والداؤود في ولاية الجزيرة. وأصدرت لجنة أمن محلية المناقل يوم الخميس قراراً بمنع استخدام الأعيرة النارية في المناسبات الاجتماعية والحفلات الغنائية وغيرها، كما منعت حمل الأسلحة النارية في كافة الأسواق والمرافق العامة والأندية وغيرها. ونص القرار على عقوبات لكل من يخالف أحكام هذا الأمر بمصادرة السلاح مع الغرامة بما لا يتجاوز 1,000,000 جنيه أو السجن لمدة شهر. قالت وزارة الصحة بولاية الخرطوم أن العدد التراكمي للجثث التي تم التعامل معها بلغ 1788 جثة في جميع محليات العاصمة. وأوضحت الوزارة أن العمل لا يزال مستمر لمعالجة مخلفات الحرب وللاستجابة لأي بلاغات في هذا الشأن. من جانبه أوضح المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم بدء أعمال سحب السيارات والهياكل المحترقة من الشوارع وجمعها في ميادين محددة، كما يجري العمل في نظافة الشوارع وإزالة الأنقاض والبحث عن الأجسام المتفجرة. دمرت محطة مياه بحري التي أنشئت في العام 1954 بشكل كامل، وشمل التدمير المضخات والكوابل والمحولات ومولدات الكهرباء ومحطة التعقيم ونظام التحكيم وطبلونات الكهرباء. وقال مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم أن محطة إعادة الضخ بالمنطقة الصناعية بحري تعرضت أيضا إلى تدمير كامل، وأوضح أن إعادة إعمار محطة مياه بحري يتطلب توفير أموال ضخمة ويستغرق وقتا طويلا، لذلك لجأت الهيئة إلى الآبار كبديل عاجل. وأشار للجهود المبذولة لإقاصة المواطنين ومدهم بمياه الشرب بواسطة التناكر وتوفير الوقود لتشغيل الآبار بالعاصمة. تعرضت محولات التوزيع في شبكة الكهرباء بمحلية القطينة بولاية النيل الأبيض لسرقة الزيوت والكوابل وملفات النحاس، مما تسبب في خروج أكثر من 45 محول عن الخدمة. وقال المهندس يوسف عثمان الهيلة مدير إدارة كهرباء النيل الأبيض، قال أن عمليات حصر الأضرار لا تزال جارية. وأوضح أن فرق الطوارئ الهندسية سخرت كافة إمكانياتها من أجل إعادة تشغيل المحولين الرئيسيين بمحطة أم دباكر التحويلية، وأشار إلى أن العمل في الصيانة يمضي بوتيرة متسارعة بهدف إعادة الإمداد الكهربائي للمواطنين لوضعه الطبيعي بولاية النيل الأبيض. تسببت الحرب التي أكملت عامها الثاني في تدمير نحو 20% من الرصيد الرأسمالي للاقتصاد السوداني والذي يقدر بنحو 600 مليار دولار. وأدت الحرب بحسب وزير المالية الأسبق إبراهيم البدوي إلى تآكل أكثر من نصف الناتج القومي الإجمالي البالغ متوسطه السنوي نحو 33 مليار دولار. ويرجع البدوي خلال ندوة إلكترونية مؤخرا حجم هذه الخسائر إلى اندلاع الحرب في العاصمة الخرطوم التي تعد المركز الاقتصادي الأول في البلاد، حيث يتركز نحو 25% من اقتصاد السودان، إضافة إلى امتداد الصراع إلى مدن حيوية أخرى مثل نيالة والفاشر في دارفور ووت مدني بولاية الجزيرة، وهي مناطق تشكل عصب الإنتاج الزراعي والصناعي. وبحسب بيانات اتحاد أصحاب العمل السوداني تضررت البنية الصناعية بصورة جسيمة، وفقدت البلاد نحو 80% من وحداتها الإنتاجية، وتضرر أكثر من 600 مصنع بشكل كلي أو جزئي، من بينها 400 مصنع في الخرطوم وحدها. بلغ احتياط السودان من الذهب بحسب تقديرات وزارة الطاقة والتعدين حوالي 1550 طن، ويضم السودان أكثر من 40,000 موقع متخصص للتعدين، ويعمل في البلاد نحو 60 شركة لتكرير الذهب موزعة على 13 ولاية، من بينها 15 شركة تتركز في ولاية جنوب كردفان وحدها. ويحتل السودان المرتبة الثالثة على مستوى القارة الأفريقية في إنتاج الذهب، وبلغ حجم إنتاجه في عام 2022 حوالي 18.6 مليون جرام، محققا زيادة طفيفة مقارنة بعام 2019. وأنتج السودان نحو 93 طن من الذهب عام 2018، وهو مستوى يجعله ثالث أكبر منتج في القارة بعد جنوب أفريقيا وغانا بحسب مسح جيولوجي أمريكي. أجرى حاكم إقليم دارفور ميني أركو مناوي مباحثات في بورد سودان مع المبعوث السويسري للقرن الأفريقي سلفيان إستير الزائر للبلاد. وقال مناوي أن اللقاء مع المبعوث السويسري بحث أهم القضايا والتي أولها السلام والتحول الديمقراطي بإرادة سودانية حرة، بجانب العمل مع المجتمع الدولي لإعادة الإعمار. وأضاف مناوي في تغريدة له عبر صفحته على الفيسبوك أنه أبلغ المبعوث السويسري بضرورة أن يدفع الاتحاد الأوروبي الدول الداعمة للدعم السريع التي قال بأنها تقتل الأطفال في مدينة الفاشر ومعسكر زمزم للنازحين لوقف دعمها. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الغرفة القومية لأصحاب البساط السفرية عن قفزة كبيرة في أسعار تذاكر السفر من مدينة وادي حلفة إلى 15 وجهة مختلفة داخل السودان، وجاءت الزيادات بعد إعلان غرف النقل السودانية تعرفة جديدة للبساط السفرية تراوحت بين 90,000 إلى 164,000 جنيه. ووفقا لمنشور بلغ سعر التذكرة من حلفة إلى الخرطوم 90,000 جنيه، ومن حلفة إلى مدني 108,000 جنيه، ومن حلفة إلى بورت سودان 134,000 جنيه، ومن حلفة إلى الدمازين 162,000 جنيه، ومن حلفة إلى القضارف 131,000 جنيه، وإلى كوستي 129,000 جنيه، حيث بلغ سعر مسافة الكيلو للفرد 99.3 وفقا للمنشور. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. موضوع حلقتنا اليوم الشكوى التي تقدم بها السودان أمام محكمة العدل الدولية على خلفية التواطؤ كما ذكر في إبادة جماعية، حيث تقدم السودان بشكوى لمحكمة العدل الدولية المتواجدة في لاهاي في هولندا ضد دولة الأمارات، اتهمتها في الشكوى بأنها يعني تواطعت في إبادة جماعية بحق قبيلة المساليت من خلال توجيهها وتوفيرها الدعم المالي والسياسي والعسكري المكثف المفترض لميليشيات الدعم السريع بقيادة حميتي. دولة الإمارات من جانبها قالوا إنهم هم احتراما لمحكمة العدل الدولية حيسعوا إلى رد هذا الطلب الذي لا أساس له في القانون على الفور. حيث انطلقت مستمعينا الكرام اليوم الخميس 10 من شهر 4 أولى جلسات النظر في شكوى السودان هذه أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بالمملكة الهولندية. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام نستضيف الأستاذ المحامي صالح محمود الخبير في القانون الدولي ورئيس هيئة محامي دارفور للحديث حول هذه الشكوى وحظوظها وإلى أي حد تعتبر الأحكام أو القرارات الصادرة من المحكمة محكمة العدل الدولية هي نافذة. وللتذكير أن محكمة العدل الدولية هي محكمة تنظر في الخلافات بين الدول وهي محكمة مختلفة تماما مستمعينا الكرام عن محكمة الجنايات الدولية. أهلا ومرحبا بك أستاذ صالح محمود في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا أستاذ صادق، وأنا أشكرك يعني لأنك أنت وضحت للمستمعين الفرق بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. حقيقة المحكمتين هما الاثنين مقرهم في لاهاي طبعا، والمحكمة الجنائية الدولية دائما يعني هي اختصاصها في جرائم معينة وبتنظر في الدعاوى في مواجهة أشخاص أفراد إذا كانوا متورطين في ارتكاب الجرائم اللي هي من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. أما محكمة العدل الدولية فهي زي ما انت ذكرتها بتنظر في النزاعات بين ربما دول، مؤسسات، منظمات وخلافة، وده التوضيح كان لازم يعني عشان ما يكون الحديث حول المحكمتين بشكل واضح يعني. طيب فيما يتعلق بالشكوى ربما يجدر القول انه كل المحاكم ممكن تقدم لها عرائض أو عريضة دعوة أو دعوة بهذا الشكل، ولكن بيكون بعد كده المرحلة الثانية هل ممكن قبول هذه الدعوة؟ ده برضو بيجيب كلام حول المركز القانوني لأي جهة تقدمت بعريضة بتاع دعوة أمام هذه المحكمة. المركز القانوني بنقصد به أهلية الجهة اللي قدم الدعوة، وده قد يعني تنظر فيه المحكمة وتقرر فيه يعني في الجلسة المحددة للنظر في هذه الدعوة إما بالقبول أو الرفض. يعني في حاجة اسمها قبول الدعوة وفي شرط إيجازي إنه الدعوة لسبب من الأسباب يعني لا تصلح مثلا إنه يتم السير فيها. الآن المركز القانوني للحكومة في بورت السودان بيدور حول إنه هي حكومة حقيقة ما حكومة دستورية، ما حكومة يعني زي ما بيقولوا ما عندها الشرعية بالمعنى المعروف المتعارف في العالم يعني إنه الشرعية الدستورية، ولكنها هي أيضا حكومة أمر واقع. أمر واقع بحيث إنه حكومة الأمر الواقع عندها برضو مهام ومسؤوليات، المهام بتاعتها توفير الخدمات، توفير الحماية للمواطنين، توفير العدالة حتى في ظروف عدم الدستورية دي ذاتها هي عندها برضو مهام إنه تفصل في 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 قضايا معينة خاصة إذا تعلقت هذه القضايا بالانتهاكات لحقوق الإنسان وللحريات. يعني هذه من مهام حكومة الأمر الواقع. بهذا المعنى هل المحكمة تقرر إنه حكومة بورت السودان عندها أهلية لتقديم مثل هذه الدعوة؟ ستحدد هذا الأمر في الجلسة الأولى. الجزء الثاني يعني إذا قبلت المحكمة هذه الدعوة بيكون بعد كده الأسباب الموضوعية تنطبق كل المبادئ، يعني إنه بعد كده حكومة السودان تجيب الأدلة والبينات عشان ما تثبت دعوها أمام دولة الأمارات. طبعاً نحن لن نستبق الأحداث، وبرضو المبادئ بتاع إنه كله متهم بريء حتى تثبت إدانته، ده بينطبق برضو أيضاً على حكومة الأمارات. ولكن من الشواهد والظواهر إنه مؤسسات كثيرة حتى في مجلس الأمن، لجنتي العقوبات ولجنة الخبراء أشاروا بوضوح إنه الأمارات متورطة في توريد السلاح للدعم السريع والإمكانات الأخرى، وهذا لم يصبح يعني سر بأي حال من الأحوال. لكن المحكمة ستنظر في الأدلة الموضوعية وتقرر بشأن ذلك، لكن منظمات كثيرة يعني منظمات فعلا مؤسسات حقوقية وحكومية أشارت إلى دور الأمارات والضلوع في التعاون مع الدعم السريع، وبالتالي قد تكون طلبات حكومة الأمر الواقع في بورسودان هي طلبات تكون يعني مقبولة، والمحكمة ستصدر بعد كده قرارها على ضوء ما يمكن يعني تقديمه من أدلة وبينات. وده بيخلينا برضو نتكلم إنه الإعلامية بتاع دولة الأمارات لا تجدي في هذا الصدد، لا تجدي أبدا. وإذا ثبت ذلك طبعا بالتأكيد بتكون دولة الأمارات شريكة فيما جرت في كل السودان اللي ارتكب فيها الدعم السريع مثل هذه الجرائم.
أستاذ، فيما يخص الجانب الموضوعي، يعني دولة السودان بتتهم الأمارات بأنها هي متواضعة في إبادة جماعية في حق المساليد، بالإشارة لما حصل في مدينة الجنينة، وإنه هذا التواطؤ يتمثل في الدعم المالي والسياسي والعسكري المكثف. لماذا تربط الدعوة ضد الإمارات بس بمسألة المساليد؟ إذا كان أنت قلت هسي إنه يعني في شواهد بتدل على إنه الإمارات بتدعم الدعم السريع بالسلاح أو بالمال، هل مسؤوليته في الحالة دي بس بتتوقف على الحصول في الجنينة ولا هو ممتد؟
وطبعاً هنا نلاحظ التداخل الوثيق بين اختصاصات المحكمتين. هسه الحكومة السودانية بتتكلم عن إبادة جماعية، و الإبادة الجماعية من الجرائم الثلاثة الشنيعة اللي بتنظر فيها محكمة الجنايات الدولية، ودي طبعا برضو يعني لسه القضايا بتاع الجنينة وجبل مون المدعي بتاع المحكمة الجنائية الدولية لم يفتح يعني لحد الآن أو لم يرفع دعوة يعني بخصوص الأحداث المشار لها. الأحداث المشار لها بتاع الإبادة الجماعية وهي قيد النظر أيضا هي اللي وقعت بعد 2003 في مناطق محددة، يعني في دارفور فقط يعني مش في السودان. بالتالي يعني هنا الاختصاص في تحديد ما جرى في الجنينة أيضا هو من اختصاص المحكمة، محكمة الجنايات الدولية، ولكن أيضا بشكل عام في القانون العام ممكن المحكمة، محكمة العدل الدولية أيضا تنظر في مثل هذه الدعوة إذا كانت الطلبات هي مش معاقبة الجهة، ولكن أنا أعتقد إنه الطلبات هنا هي بأوامر مؤقتة لوقف إمداد أو مساعدة الدعم السريع بالعتاد الحربي أو بالمواقف السياسية والإعلامية وغيرها، وأيضا موضوع التعويضات، موضوع التعويضات بالنسبة للضحايا. دي كلها تداخلات مهمة يعني الإشارة إليها.
نعم، ورد في عريضة دعوة السودان لدى محكمة العدل الدولية ضد الإمارات إنها تقدمت بطلبات، يعني الطلبات دي كلها متمحورة حول تحميلها المسؤولية وتحميلها تعويضات سواء كان جماعية أو فردية للضحايا.
طيب، وبالتالي هذه الطلبات طبعا طلبات مناسبة يعني في مثل هذه الأحوال وموضوعية أيضا يعني عندها أسبابها ومبرراتها. الجزء الثاني اللي أنت ذكرته إنه اللي هي بس فقط يعني في العريضة وردت الإشارة لما حدث في الجنينة، طبعا من حق الشاكي أو المدعي إنه يختار إذا كان في أحداث كثيرة ممكن يختار واحدة من الـ من الـ من القضايا أو اثنين أو ثلاثة حسب الحال. فده ما 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 بيقلل من قيمة الدعوة إذا كان يعني فقط هم ذكروا الجنينة وما ذكروا بقية المناطق، ده ما بيأثر أبدا في طبيعة الدعوة بأي حال من الأحوال، حتى لو في مناطق كثيرة وما ذكروها في عريضتهم يكفي. لو أنت عندك حادثة واحدة بس ويختبتها خلاص تثبتها. وفي نهاية الأمر أنا أعتقد إنه يعني ما جرى في الجنينة ممكن يكون نموذج يعني فيما بعد لبقية المناطق، إذا المحكمة قبلت الدعوة وأصدرت أوامر بخصوص الطلبات اللي يعني تقدمت بها حكومة السودان، وهي طلبات أيضا إذا تم قبول الدعوة. أعتقد إنه في هذه الحالة رد الفعل الإعلامي فقط من الأمارات لا تكفي. يعني أنا شايف الكلام بتاع الأمارات ده كله كلام إعلامي، لكن حقهم فعلا يفكروا مليا في إنه جهات كثيرة أشارت إنه دولة الأمارات متورطة فعلا بشكل مباشر في دعم الحرب في السودان، بمعنى يعني إنها هي تساند طرف من طرفي الحرب وهي الدعم السري. وهذه
لكن فيصل في الأمر ده تبقى محكمة العدل الدولية. نحن في ختام هذا اللقاء يبقى السؤال، يعني إلى أي حد تعتبر قرارات اللي بتصدر من محكمة العدل الدولية يعني هي ملزمة قانونا وقابلة للتنفيذ؟ يعني إلى أي حد تعتبر قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة للدول وقابلة للتنفيذ؟
هي أحيانا غير قابلة للتنفيذ في الأحيان الكثيرة، لأنه المحكمتين عندهم مشكلة في آلية التنفيذ، وإنه يعني أحيانا حتى قرارات المحكمة محكمة العدل الدولية تعتبر قرارات يعني استشارية، يعني تفتقر هذه المحكمة أيضا لآلية مناسبة لتنفيذ قراراتها، كما هو الحال في الكثير من الأحيان أيضا في المحكمة الجنائية الدولية. لكن المحكمة الجنائية الدولية ربما حظوظها أحسن، لأنه تعتمد على تعاون الدول، يعني تعاون الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة عندها، يعني هي عندها يعني مسؤولية في تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية. في موضوع المحكمة العدل هذه الميزة ربما غير متوفرة إنه تلزم الدول، لكن عندها كمان هي القيمة بتاعتها السياسية، عندما يعني إذا ثبت إنه فعلا دولة الإمارات ضالعة في جرائم شنيعة وقعت في منطقة الجنينة وما حولها، وهي جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، أنا أعتقد إنه هذه ستكون فضيحة كبيرة جدا، ويعني ستؤثر على موقع دولة الإمارات اللي بتدعي أحيانا إنها هي بتقدم المساعدات للسودان، لكن سينظر إليها إنها هي عدو للشعب السوداني، خاصة الناس الضحايا اللي يعني 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 تأثروا بهذه الحرب، والأمارات تكون جزء من هذا.
نعم.
أنا أعتقد إنه سيؤثر على العلاقات في المستقبل حتى.
أنا بشكرك أستاذ صالح محمود الخبير في القانون الدولي، رئيس هيئة محامي دارفور، كنت معنا في راديو دبنجة برنامج في الميزان، تناولنا الشكوى التي تقدم بها السودان لدى محكمة العدل الدولية ضد الإمارات لمساعدتها لقوات الدعم السريع عسكريا وماليا وسياسيا. شكرا جزيلا أستاذ.
شكرا، أهلا وسهلا.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، ونشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر، لكم مني أطيب التحايا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.